بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ ما معنى هذه العبارة؟ فلا ينبغي أن يجعل الإنسان توكله عجزا ولا عجزه توكلا، أي لا ينبغي أن يكون بتوكله عاجزا عن كذا الأسباب، فالعجز ليس توكل، ولا عجزه توكلا أي لا يجعل عجزه عن العمل، يقول هذا من باب التوكل. يقول قوله هذا حال من؟ من تفقر والمتصوف، ونفس الصوفية الذين يدعون أن الفقر أفضل، يظهرون الفقر والتقشف، وهم أنفسهم متصوفة. حديث إذا رأيت الله يغض العبد من الدنيا وهو مقيما على معاصيه ما يحب تنوى استدراج، عن من؟ عن عقبة بن عامر. له طريق حسنة وطرق ضعيفة يقوى بها إلى الصحة. وصلنا إلى قوله، قال المصنف وقول الله تعالى ومن يقنط. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، قال المصنف رحمه الله وقول الله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلى الضالون. قال القنوط استبعاد الفرج واليأس منه، وهو يقابل الأمن من مكر الله، وكلاهما ذنب عظيم وتقدم ما فيه لمنافاته لكمال التوحيد. وذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية مع التي قبلها تنبيها على أنه لا يجوز لمن خاف الله أن يقنط من رحمته، بل يكون خائفا راجيا يخاف ذنوبه ويعمل بطاعته ويرجو رحمته، كما قال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فالرجاء مع المعصية وترك الطاعة غرور من الشيطان ليوقع العبد في المخاوف مع ترك الأسباب المنجية من المهالك، بخلاف حال أهل الإيمان الذين أخذوا بأسباب النجاة خوفا من الله وهربا من عقابه وطمعا في المغفرة والرجاء لثوابه. والمعنى أن الله تعالى حكى قول خليله إبراهيم عليه السلام لما بشرته الملائكة بابنه إسحاق، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، لأن العادة إذا أن الرجل إذا كبر سنه وسن زوجته استبعد أن يولد له منها، والله على كل شيء قدير فقالت الملائكة قالوا بشرناك بالحق الذي لا ريب فيه، فإن الله إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، فلا تكن من القانطين أي من الآيسين. فقال عليه السلام ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، فإنه يعلم من قدرة الله ورحمته ما هو أبلغ من ذلك وأعظم، لكنه والله أعلم قال ذلك على وجه التعجب، قاله متعجبا وليس من باب أنه قد يأس، هو نفسه يقول ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وإبراهيم عليه السلام معلوم قوة يقينه وتوكلي على الله. يقول الحديث الذي تقدم معنا بلفظ وقعتم في الأمر العظيم فقل حسب الله ونعم الوكيل، من حديث أبي هريرة الصحابي هو أبو هريرة. قوله إلا الضالون، قال بعضهم إلا المخطئون طريق الصواب أو إلا الكافرون، كقوله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ما الفرق بين القنوط واليأس؟ بمعنى واحد، لكن القنوط أشد الياس، يعني هو بمعنى الياس لكنه أشد، إذا اشتد الياس قيل فيه قنط من رحمة الله. وإذا وقع المؤمن في القنوط أو في الياس هل يكون كافرا؟ إن في الآية ومن يقنط، نعم، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافر، يعني الياس عده العلماء من كبائر الذنوب وليس مكفرا إلا أن يصل به الحد إلى أنه ماذا ينكر أن الله يرحم وأن الله لا يرحم من تاب إليه واستغفر وأناف، فهنا يكون رادا للأدلة من الكتاب والسنة. وأما كونه فقط يقول أنا عندي من الذنوب، ونعم ذنوب كثيرة وحوقع في اليأس، فهذا وقع في ماذا؟ في كبيرة من الكبائر. وأما أن ينكر الرحمة من أصلها فهذا لا شك أنه يقع في الكفر. أو كثير من الناس ربما تركوا الأعمال ماذا يأسم من رحمة الله، وربما أدى إلى بعضهم إلى أن يقتل نفسه، وهذا يدل على أنه قد وقع في يأس كبير. وتعلمون أن قاتل نفسه ما زال من المسلمين ما لم يستحل ذلك، أو ما لم يقع في أمر كفري، كان ينكر رحمة الله، أو ينكر أن الله يقبل التوبة ممن صدق في توبته، أو ما أشبه ذلك. ولا شك أنه ما من مسلم إلا وعنده رجاء، ولكن يتفاوت. واليأس الكامل إنما هو عند الكافرين، ولذلك الآية إنه لا يأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون، أي اليأس الكامل إنما يقع من الكافر. وأما شيء من اليأس، شيء من القنوط، يقع من بعض المسلمين العصاة. لم نقرأ ما كتبناه في الحاشية. قلنا القنوط وأشد اليأس، قاله ابن الأثير رحمه الله في النهاية: والقنوط واليأس من رحمة الله من كبائر الذنوب، والمسلم لا يزال عنده رجاء من الله بالخير وإن وقع منه اليأس، أنه ما زال ما دام على إسلامه فلا شك أن عنده رجاء. وأما الكافر فهو في قنوط كامل، بحيث لم يبق معه رجاء بربه سبحانه. قال تعالى: يا الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. يقول ماذا عن قول الطحاوي: الأمن الإياس ينقلان عن ملة الإسلام. هذا القيد المذكور، هذا القيد الذي ذكرناه لك، من أنه يكون أدى به الأمر لأن ينكر رحمة الله أو ما أشبه ذلك. قال رحم الله، قال المصنف رحم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. واليأس من روح الله لا يكون فقط فيما يتعلق بغفران الذنوب، بل من يأس من أن يرزقه الله هذا يعتبر يأس من رحمة الله. الرزق من رحمة الله. شخص قال: أنا ما سيرزقني الله، أنا علي النحس دائما، هذا من اليأس، ومع ذلك هذا يعتبر مرتكب كبيرة، لا يعتبر كافرا، ولكن قل توكله بالله سبحانه وتعالى. وكذلك من يأس من نزول الغيث أو ما أشبه ذلك، هذا كله من اليأس المحظور. ولا يفهم أن المقصود فقط اليأس من غفران الذنوب، بل رحمة الله يشمل هذه الأمور كلها. والأمن من مكر الله عذابه الأخروي والدنيوي، لا يأمن إنسان من مكر الله، سواء المصائب التي تعجل في الدنيا أو العذاب الأخروي في نار جهنم نعوذ بالله. طيب، هذا الحديث عن ابن عباس، نعم سيأتي. قال: هذا الحديث رواه البزار بن أبي حاتم من طريق شبيب بن بشر عن أكرمة عن ابن عباس، ورجاله ثقات إلا شبيب بن بشر، فقال ابن معين ثقة ولينه أبو حاتم، وقال ابن كثير في إسناده نظر، والأشبه أن يكون موقوفا. شبيب بن بشر قال فيه ابن حبان: يخطئ كثيرا. هذا جرح مفسر يضم إلى تليين أبي حاتم، ويقدم على قول ابن معين. ولعل الصواب ما ذكره ابن كثير أنه يكون موقوفا، فوهم شبيب برفعه. قوله: الشرك بالله وأكبر الكبائر. قال ابن القيم رحمه الله: الشرك بالله هضم للربوبية وتنقص للإلهية وسوء ظن برب العالمين. أظن الميكروفون اليوم منخفض ويرفع قريبا. قال: هضم للربوبية وتنقص للإلهية وسوء ظن برب العالمين، انتهى. ولقد صدق ونصح، قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقال تعالى إن الشرك لظلم عظيم، ولهذا لا يغفره الله إلا بالتوبة منه. قوله واليأس من روح الله أي قطع الرجاء والأمل من الله فيما يخافه ويرجوه، وذلك إساءة ظن بالله وجهل به وبسعة رحمته وجوده ومغفرته. قوله والأمن من مكر الله من استدراجه للعبد وسلبه ما أعطاه من الإيمان، نعوذ بالله من ذلك، وذلك جهل بالله وقدرته وثقة بالنفس وعجب بها. واعلم أن هذا الحديث لم يرد به حصر الكبائر في الثلاث، بل الكبائر كثيرة، وهذه الثلاث من أكبر الكبائر المذكورة في الكتاب والسنة، وضابطها ما قاله المحققون من العلماء: كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب، زاد شيخ الإسلام ابن تيمية، أو نفي الإيمان. يعني هذه كلها من الكبائر. قلت: ومن بيئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: ليس منا من فعل كذا وكذا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: هي إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع، غير أنه لا كبير مع الاستغفار ولا صغير مع الإصرار. تقدم معنا إسناده صحيح عند ابن أبي حاتم، تقدم تخريجه في الباب رقم 23. قال المصنف رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق، ورواه ابن جرير بأسانيد الصحاح عن ابن مسعود رضي الله عنه، له أسانيد صحيحة إلى ابن مسعود عند عبد الرزاق وابن جرير والطبراني. قوله أكبر الكبائر الإشراك بالله، الإشراك أي في ربوبيته أو عبادته، وهذا بالإجماع. قوله والقنوط لرحمة الله، قال: السعادات وأشد اليأس، وفيه التنبيه على الجمع بين الرجاء والخوف، فإذا خاف فلا يقنط ولا ييأس، بل يرجو رحمة الله. وكان السلف يستحبون أن يقوى في الصحة الخوف، وفي المرض الرجاء، وهذه طريقة أبي سليمان الداراني وعبد الرحمن بن أحمد بن عطية الداراني، متصوف متزهد وليس من غلاة الصوفية، له ترجمة طويلة في الحلية. نعم، من أمثال الجنيد، لكن الجنيد أحسن حالا منه. قال: ينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف، فإذا غلب الرجاء الخوف فسد القلب. طيب، تعليق في الحاشية. قال ابن القيم رحمه الله: وقال غيره: أكمل الأحوال اعتداد الرجاء والخوف وغلبة الحب، فالمحبة هي المركب، والرجاء حاد، والخوف سائق، والله الموصل بمنه وكرمه. من لا بد للمسلم أن تجتمع فيه الثلاث الأمور، وهي المذكورة في قوله تعالى: أولئك الذين يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذاب. فابتغاء الوسيلة هو ابتغاء القرب، وهو الذي يتضمن المحبة، ونعم يرجون رحمته ويخافون عذابه، نعم فيه الخوف والرجاء. ولكن عند الموت ماذا يغلب؟ جانب الرجاء، بحديث: لا يموتن أحدكم إلا ويحسن الظن بربه سبحانه وتعالى. ودخل واثل بن الأسقع على رجل وهو عند الاحتضار، قال: كيف ظنك بالله؟ فأشار برأسه أي حسب، قال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: أنا عند حسن ظن عبدي بي. فعند سياق الموت يغلب الإنسان جانب الرجاء. لا يموتن أحدكم إلا يحسن الظن بربه. عن من؟ عندك؟ من جانب المسلم. قال تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقال: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. الآية وقدم الحذر على الرجاء في هذه الآية، يعني الإنسان في حال صحته، غالبا أن الإنسان الغالب في الناس ماذا؟ الانسياق للشهوات، فتغليب الخوف ينبغي أن يكون غالبا في حال الصحة، إلا من حصل له بذلك ما شيء من اليأس أو القنوط، فعند ذلك يغلب جانب الرجاء. وعلى كلنا المؤمن يحتاج إلى الأمرين، الخوف والرجاء، كلاهما يحتاج إليه، ولكن مع حالة الناس وتزيين الشيطان والنفوس وكذلك زخرفة الدنيا، صار الإنسان أمام هذه كلها ينبغي له أن يغلب جانب الخوف، فهذا يجعله يذهب في الدنيا ويبتعد عن وساوس الشيطان وعن زخارفه. قال المصنف رحمه الله في مسائل، الأولى تفسير آية الأعراف. آية تفسير آية الأعراف، أفأمن مكر الله فلا أمن مكر الله يكون خاصا. الثانية تفسير آية الحجر، ما يقلق من رحمة ربه الظالم. الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله. الرابعة شدة الوعيد في القنوط، من حيث أنه من الكبائر، وأيضا من حيث الآيات جعل ماذا فيها أن هذه صفات الكافرين. قال باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. قال المصنف رحمه الله باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. قال الإمام أحمد ذكر الله تعالى الصبر في 90 موضعا من كتابه، وفي الحديث الصحيح الصبر رياء، رواه أحمد ومسلم، وللبخاري ومسلم المرفوعة ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ما بالنسبة لحديث الصبر رياء علة في مسلم حديث أبي مالك الأشعري، ولكن علة بالانقطاع وهو موصول خارج الصحيح، موجود في الحاشية الثاني حديث أبي سعيد معلوم. قال عمر رضي الله عنه وجدنا خير عيشنا بالصبر، رواه البخاري. نعم في التعليق رواه البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم، وصل أحمد في الزهد وابن مبارك في الزهد وابن نعيم في الحلية بسند صحيح عن مجاهد عن عمر، ومجاهد لم يسمع من عمر فهو منقطع، فالسند صحيح إلى مجاهد، يعني السند إلى مجاهد صحيح لكن بقي انقطاع. قال الحافظ في الفتح وفي التغليق وأخرجه الحاكم من طريق منصور عن مجاهد عن سعيد بن المسيب عن عمر، سعيد قد سمع من عمر بالجملة، ولم نجده عند الحاكم، فالعمدة على نقل الحافظ لأنهم عند الإطلاق المراد بهم المستدرك، فما وجدناه في المستدرك لعله في كتاب آخر. لا، فالعمدة على نقل الحافظ، ووجدنا للأثر طريقة أخرى عند ابن أبي الدنيا في كتابه الصبر، لكن فيه علل، ففيه رجل مبهم، وفيه ريث من أبي سليم، وفيه انقطاع بين أبي عبيدة ابن عبد الله مسعود أبيه. البخاري جزم به، قال عمر ذكره صيغة الجزم، فلا بأس بتصحيحه مع طريق الحاكم والله أعلم، اعتمادا على نقل الحافظ، وإلا في السند منقطع، وممكن مع جزم الحال البخاري استأنس به على أن ما ذكر الحافظ له وجه، يعني أنه من طريق مجاهد عن سعيد المسيب عن عمر، والحافظ ما سيجزم به في كتابين في الفتح وفي التغليب إلا وقد وقف عليه. قال علي رضي الله عنه إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ثم رفع صوته فقال ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له، أخرجه ابن الدنيا في كتابه الصبر في إسناد السري بن إسماعيل ومتروك، وله طريق أخرى عند ابن أبي شيبة بنحوها في كتاب الإيمان، وفي المصنف من طريق أبي إسحاق السبيعي عن علي، وهي طريق منقطعة لأن أبا إسحاق لم يدرك عليا، أخرج البيهقي في الشعر من طريق عبد الرزاق عن معمر الحكم بن أبان عن عكرمة عن علي به، وهذا إسناد صحيح لولا الانقطاع بين عكرمة وعلي، وأخرج اللالكائي من طريق محمد بن زياد عن ميمون بن مهران عن علي، ومحمد بن زياد هو الميموني وهو كذاب، وميمون لم يدرك عليا، ولف الحسن بالطريقين اللتين قبلها طريق عكرمة وطريق أبي إسحاق السبيعي كلاهما منقطعة ويتقوى للحسن. الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من اليقين. ثم رفع صوته وقال: لا إيمان بمن لا صبر له. قال: واشتقاقه من صبر إلى حبس ومعنى ومنع. والصبر حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي والتسخط، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوهما. ذكره ابن القيم كلامه في المدارج، وتصرف الشارح بكلامه. واعلم أن الصبر ثلاثة أقسام: صبر على ما أمر الله به، وصبر عما نهى الله عنه، وصبر على ما قدره الله من المصائب. قال المصنف رحمه الله قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. قال: وأول الآية: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي بمشيئته وإرادته وحكمته، كما قال في الآية الأخرى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قوله: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال ابن عباس في قوله: إلا بإذن الله، إلا بأمر الله، ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، إلا بأمر الله، يعني قدر، يعني عن قدره ومشيئته. ذكره من كثير في تفسيره، ولم نجده في الطبري ولا في الدر المنثور، فلعله في الكتب المفقودة. ومن يؤمن بالله يهد قلبه، أي من أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره، فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله، هدى الله قلبه وعوضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه ويقينا صادقا. وقد يخلف الله عليه في الدنيا ما أخذه، ما تكررت منه، قد يخلف الله عليه في الدنيا ما أخذه أو خيرا منه. مش عندك أكثر من غير منه. عليه ما كان أخذ منه. ما عندنا في النسخة ألف: ما كان أخذ منه. قد يخلف الله عليه في الدنيا، قد يخلف الله عليه ما كان أخذ منه. هكذا عندك؟ يعني تكررت، ما تحذف، تحذف أحد أحداها. وقد يخلف الله عليه في الدنيا ما أخذه أو خيرا منه. قوله: والله بكل شيء عليم، تنبيه على أن ذلك إنما يصدر عن علمه المتضمن لحكمته، وذلك يوجب الصبر والرضا. قال المصنف رحمه الله: قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. قال: هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وعلقمة هو ابن قيس، إسناده صحيح عند ابن جرير وابن أبي حاتم. قال: علقمة هو ابن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع من أبي بكر وعثمان وعلي وسعد. عندك زيادة عمر؟ علقمة بن قيس كان الذي سمع من عمر علقمة بن وقاص، احتاج نظر في سماعه، إن شاء الله يراجع عمر. من يراجع لنا؟ ما أنسى عندك إن شاء الله. قال: وسمع من أبي بكر وعثمان وعلي وسعد وابن مسعود وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم، وهو من كبار التابعين وعلمائهم وثقاتهم، مات بعد الستين. قوله: والرجل تصيبه إلى آخره. هذا الأثر رواه الأعمش عن أبي ظبيان قال: كنا عند علقمة فقرأ عليه هذه الآية: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا سياق ابن جرير، وفي هذا دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان. قال سعيد بن جرير: قال سعيد بن جبير: ومن يؤمن بالله يهد قلبه، يعني يسترجع، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. كذلك ذكره ابن كثير في تفسيره، ولم نجده عند ابن جرير ولا عند السيوطي في الدر المنثور. وفي الآية بيان أن الصبر سبب هداية القلب، وأنها من ثواب الصابرين. من أين استنبط أنه من مسمى هذا، أنه يزيد الإيمان، أو أنه من مسمى الإيمان؟ نعم، يعني ذكر الصبر ثم قال: ومن يؤمن بالله يهد قلبه، أي جعل الصبر سماه، أطلق عليه الإيمان، أطلق عليه الإيمان. قال: قال المصنف رحمه الله في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هم بهم كفر الطعن في الأنساء في النسب والنياحة على الميت، أي هما بالناس كفرا حيث كانتا من أعمال الجاهلية، وهما قائمتان بالناس ولا يسلم منهما إلا من سلمه الله ورزقه علما وإيمانا يستطيع به، لكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق، كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا الإيمان المطلق. وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله ليس بين العبد وبين الكفر والشرك إلا ترك الصلاة، وبين كفر منكر في الإثبات. يعني يريد أن يقول أن زيادة الألف واللام تفيد ماذا؟ الكفر الأكبر، أن الكفر المعرف يراد به الكفر الأكبر. هذا ذكره الشيخ الإسلام في اختبار الصراط المستقيم مذكور في الحاشية. قلنا هذا التفريق ذكره الشيخ الإسلام في اختبار الصراط المستقيم، وهو أن الكفر المعرف يفيد الكفر الأكبر، والكفر المنكر يفيد الكفر الأصغر، وهذا ليس على إطلاقه، فقد وجد من الكفر المعرف الذي يطلق على الكفر الأصغر، كقول امرأة ثابت بن قيس للنبي صلى الله عليه وسلم إني أكره الكفر في الإسلام، أخرجه البخاري عن ابن عباس. قال العلماء مراد الكفر الكفر الأصغر وهو كفران العشير. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن إتيان المرأة في دبرها فقال ذلك الكفر، أخرجه عبد الرزاق والنسائي في الكبرى من طريق معمر عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس، وهذا إسناد صحيح أن المراد الكفر الأصغر. ذكر بعضهم الآية ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أي بالتعريف المراد بالأصغر، لكن هم خرجوا من هذا قالوا المراد المصدر كفر وهنا اسم فاعل، فرقوا بهذا التفريق. يعني القاعدة التي ذكرها الشيخ الإسلام إنما هو في المصدر. قول الطعن في النسب أي عيبه، أي عيبه، ويدخل فيه أن يقول هذا ليس ابن فلان مع ثبوت نسبه شرعا. قوله النياحة على الميت أي رفع الصوت بالندب وتعداد فضائله لما فيه من التسخط على القدر المنافي للصبر، كقول النائحة وعبدا وناصرة ونحو ذلك. وفيه دليل على أن الصبر واجب وأن من الكفر ما لا ينقل عن الملة. والطعن في النسب يعني ما زال منتشر، وينبغي أن يحذر الإنسان من الوقوع فيه، لا سيما طالب العلم، فإنه ربما حصل حتى بين بعض طلبة العلم، كان ينسى يطعن في قبيلة أو في أسرة. نعم، فيحذر الإنسان على نفسه من ذلك. والله عز وجل يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس فقال أتقاهم، كلكم من آدم وآدم من تراب. فرب إنسان ليس شريف النسب أرفع منك عند الله وأكرم منك عند الله وأحب إلى الله منك، فليحذر الإنسان على نفسه. قال المصنف رحمه الله ولهما عن ابن مسعود مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قال هذا من نصوص الوعيد، وقد جاء عن سفيان الثوري وأحمد كراهية تأويلها ليكون وقع في النفوس وأبلغ في الزي. تقدم التنبيه إلى أنه يعني ما يتأول، أي عند الإلقاء عند الناس خشية أن يتساهل فتحكى كما جاء في الحديث، ولكن لا شك أنه لابد من بيانها خشية الوقوع في شبهة التكفير، شبهة الخوارج، وهو أن المراد نفي كمال الإيمان في بعض الأحاديث، أو مثل هذا ليس منا أي ليس على هدينا وعلى طريقتنا. بالنسبة لسفيان أتى هنا للثوري، ذكر ذلك ابن رجب في الفاتح شرح الحديث، وأما سفيان فإن النووي حزاه إلى سفيان بن عيينة في شرح مسلم، وأطلق الحافظ قوله سفيان فظنه الشارح الثوري وإنما هو ابن عيينة، نعم المعروف إنما هو على ابن عيينة. الحافظ في الفاتح أطلق قال قول سفيان الثوري، قول سفيان فظنه الشارح الثوري فأضاف الثوري وإنما هو ابن عيينة كما بين ذلك النووي. لا، إذا قيل سفيان احتمل الأمرين، لكن قد يقرأ مثلا في كتب الفقه لأخي سفيان في المنقول عنه في الفقه الثوري. أما في علم الحديث سفيان يحتاج إلى تبيين، لا يدخل الجنة قاطع. السند الذي في الحديث قال سفيان الذي في السند. قوله من ضرب الخدود، قال الحافظ خص الخد لكونه الغالب، وإلا فضرب بقية الوجه مثله، وإلا فضرب بقية الوجه مثله. قوله وشق الجيوب هو الذي يدخل فيه الرأس من الثوب، وذلك من عادة الجاهلية حزنا على الميت. قوله ودعا بدعوى الجاهلية، قال الشيخ الإسلام هو ندب الميت، وقال غيره الدعاء بغير الثبور، وكله حاصل في الجاهلية. ندب الميت أي نشر محاسنه ورفع الصوت بها، وقال غيره الدعاء بغير الثبور، كله حاصل. وقال ابن قيم الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء للقبائل العصبية، ومثل التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ وتفضيل بعض على بعض يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي، فكل هذا من دعوة الجاهلية. وعند ابن ماجه وصححه ابن حبان عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور. هذه صحيحة بغيره، سناد عن أبي أمامة، سناد ضعيف لضعف رواية حماد عن ابن جابر، ولكن الحديث صحيح المشاهدين الذي قبله عن المسعود. وهذا يدل على أن هذه الأمور من الكبائر، وقد يعفى عن الشيء اليسير من ذلك إذا كان صدقا وليس على وجه النوح والتسخر. نص عليه أحمد لما وقع على أبي بكر وفاطمة، أخرج أحمد الترمذي عن مرحوم بن عبد العزيز قال حدثني وعمران الجوني عن يزيد بن بابنوس عن عائشة أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يده على صدغيه وقال ونبياه وخليلاه وصفياه، وإسناده حسن رجال وثقات إلا يزيد فإنه حسن الحديث. يعني هذا هو المراد بالإشارة هنا لما وقع له ببكر، وليس على وجه النوح التسخر، إنما من باب التحزن. وأما قول فاطمة فهو في البخاري يا أبتا جنة الفردوس مأواه، يا أبتا أجاب رب دعاء دعاه، يا أبتا إلى جبريل نعم. قال وليس في هذه الأحاديث ما يدل على النهي عن البكاء لما في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم قال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. صحيحين عن النص. وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق إلى إحدى بناته ولها صبي في الموت فرفع إليه ونفسه تقعقع كأنها شن ففاضت عيناه، فقال سعد ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة جعل الله في قلوب عباده، وإنما رحم الله من عباده الرحماء. ما معنى الشن أو الشنة؟ الجلد اليابس. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.